إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن طلب العلم من أجل العبادات وأفضل القربات، وهو حياة القلوب ونور الأبصار، به يطاع الله ويعبد، وبه يوحد سبحانه، وبه توصل الأرحام ويعرف الحلال من الحرام. تعلمه حسنة، ودراسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، وهو الأنس في الوحدة، والصاحب في الغربة، والدليل في الظلمة، والسنان على الأعداء. وأهل العلم في المنازل العالية، كما قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والعلماء ورثة الأنبياء، وفضل العالم على العابد كفضله صلى الله عليه وسلم على أدنى رجل من أصحابه. ولم يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم الاستزادة من شيء إلا من العلم، فقال تعالى: وقل رب زدني علما. وإذا أوتي المرء علما فهذا دليل على توفيق الله له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا شك أن نافلة العلم أفضل من نافلة العبادة، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة. والعباد المكرمون، وهم ملائكة الله عز وجل، يتواضعون لطالب العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وطلب العلم فريضة على كل مسلم من ذكر أو أنثى، ينبغي أن يسعى إلى تحصيله بكل وسيلة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وكل وسيلة لتحصيل العلم هي طريق يوصل إلى الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما أو يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. طيب، الآن نبدأ بالحديث أو في الباب الجديد، وهو باب دخول الخلاء والاستطابة. باب دخول الخلاء والاستطابة. أما بالنسبة لكلمة، طبعا هذه أول مرة يأتي فيها المؤلف وهو الحافظ عبد الغني بكلمة باب، صح ولا لا؟ لأنه كيف بدأ كتابه؟ قال: كتاب الطهارة عن عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات. ثم ساق الأحاديث، ثم قال: باب دخول الخلاء والاستطابة. فهو أتى كتاب الطهارة، جاب حديث، ثم باب دخول الخلاء والاستطابة، فهي أول مرة يذكر فيها كلمة باب. فما معنى الباب؟ الباب في اللغة هو الفتحة في الحائل بين الشيئين. إذا عندك جدار بين شيئين وفيه فتحة يتوصل بها من الخارج إلى الداخل فإنه يسمى بابا. والباب ما يدخل منه وما يخرج، لقوله تعالى: ادخلوا الباب سجدا. والعلماء رحمهم الله يذكرون في كتب العلم كلمة باب، يقولون باب كذا وباب كذا، فما هو المقصود؟ ولماذا سموه بابا؟ لماذا ما قالوا مثلا أي كلمة أخرى؟ لماذا اختاروا كلمة باب مع أنها كتب علم وكتب فقه؟ الجواب أن هذا من باب الاستعارة، كما أن باب الباب مثلا، باب البيت، يتوصل به بالباب للدخول من خارج المنزل إلى داخل المنزل، فكذلك هذا الباب، يعني أبواب العلم، يتوصل بها للدخول من خارجها إلى داخلها. وما هو خارجها؟ الجهل، وداخلها العلم. ولذلك قال: باب دخول الخلاء والاستطابة، باب إلى آخره. هذه الأبواب التي وضعها العلماء، إذن أخذوا كلمة باب وضعوها عنوان كأنك تدخل الآن للشيء، تدخل للأدلة وتدخل للعلم، كنت خارج هذا الباب في جهل، فالآن تدخل من الباب إلى العلم، باب دخول الخلاء والاستطابة. طيب لماذا ما قال كتاب دخول الخلاء والاستطابة؟ طبعا لأن الكتاب تقدم وهو كتاب الطهارة. أيهم أشمل، الكتاب أم الباب؟ الكتاب. وأيهم أشهر، الطهارة أو دخول الخلاء والاستطابة؟ الطهارة أشمل، فإذن العام هو الطهارة والخاص دخول الخلاء والاستطابة. والعلماء يقسمون، عندهم تقسيم في قضية في العلم، يقولون أول شيء كتاب، مثلا كتاب الطهارة تحته أبواب، مثلا باب دخول الخلاء والاستطابة، تحت الباب إذا في تقسيمات فصول، فصل كذا، تحت الفصول مباحث، بحث، مبحث واحد، مبحث اثنين، تحت المباحث إذا أراد أن يفرع أكثر مطالب، وتحت المطالب مقاصد، وتحت المقاصد فروع ومسائل. فإذا أصغر شيء فروع ومسائل، أصغر شيء فروع ومسائل. فإذا أردت مثلا أن تقول كتاب الصلاة باب الواجبات، نعم باب الواجبات، مثلا فصل في التشهد الأول، مبحث واحد في ألفاظه، نعم مطلب في أو في تحريك الأصبع فيه مثلا. يعني إذا أردت أن، إذا عندك مسألة تدرج من تقسيم كبير شامل إلى أقل إلى أقل إلى أقل، تبدأ فيها بهذا الشكل. فما هو أكبر شيء؟ الكتاب. وأصغر شيء؟ المسألة والفرع، المسألة والفرع. هذا أحسن في ضبط العلم والإعانة على استيعابه وتصوره. فلما كان باب دخول الخلاء والاستطابة مندرج تحت الطهارة، وضع أول شيء كتاب الطهارة، ثم أتى لنا بهذا الباب. وما وجه، ما علاقة دخول الخلاء والاستطابة بالطهارة؟ الطهارة سبق ذكرنا أن الطهارة تنقسم إلى نوعين، طهارة من الحدث وطهارة من الخبث. فالطهارة من الحدث مثل إيش؟ غسل الجنابة أو الوضوء، هذه الطهارة من الحدث. أما الطهارة من الخبث مثل إيش؟ استنجاء والاستجمار، الاستنجاء والاستجمار، وكذلك غسل النجاسة من الثوب أو من البدن أو من المكان. فإذا العلاقة واضحة الآن بين باب دخول الخلاء والاستطابة وبين كتاب الطهارة. والباب سيتحدث فيه المؤلف رحمه الله عن أشياء، أحاديث تتعلق بأفعال وأحاديث تتعلق بأقوال. الآن كتاب دخول الخلاء، باب دخول الخلاء والاستطابة، في أشياء متعلقة بالأقوال مثل اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وفي أشياء متعلقة بالأفعال مثل إزالة النجاسة بالشمال، هذا فعل. أما غفرانك فهذا قول. والباب هذا عجيب، يعني باب دخول الخلاء والاستطابة، الحقيقة أن هذا الباب يعني بعض الناس يهمل فيه، مع أن فيه أشياء عجيبة. يعني لو راجعت الشريعة في مسائل متعلقة بإزالة الأحداث في مسألة دخول الخلاء، مع أن القضية قد يتوهم الإنسان يعني أنها قليلة، يعني واحد يدخل حمام يقضي حاجة يطلع، يعني إيش هذا؟ لكن الشريعة من كمالها أنها ذكرت لكل شيء في حياة الإنسان المسلم آداب وأحكام، وهذا يدل على كمالها أنها ما تركت شيء، ما تركت شيء. ولذلك قال رجل لسلمان الفارسي: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، يعني إزالة النجاسات. قال: أجل. قال سلمان: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع يعني الروث، أو بعظم، رواه الإمام مسلم. يعني حتى الأعاجم لما اكتسحهم الإسلام ورأوا ما فيه اندهشوا، حتى قال واحد منهم لسلمان الفارسي قال علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء، ما في شيء إلا وعلمكم إياه هذا الدين حتى قضاء الحاجة. فأقول هذا يعني الباب فيه أشياء وتفاصيل كثيرة قد يعجب الإنسان منها. ويعني على سبيل المثال لو أردنا أن نستعرض بعض هذه الأشياء، فقط أحاديث، فإليكم يعني بعض ما ورد: اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، اتقوا الملاعن الثلاثة البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل، اتقوا الملاعن الثلاثة أن يقعد أحدكم في ظل يستظل فيه أو في طريق أو في نقع ماء، يقعد يعني لقضاء الحاجة، إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره ولكن شرقوا أو غربوا، هذا بالنسبة لأهل المدينة، إذا استجمر أحدكم فليوتر، إذا استطاب أحدكم فلا يستطب بيمينه ليستنجي بشماله، إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترا وإذا استجمر فليستجمر وترا، إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه وإذا دخل الخلاء فلا يتمسح بيمينه، إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزي عنه، إذا رأيتني على مثل هذه الحالة يعني البول فلا تسلم علي فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك، إن الله وتر يحب الوتر فإذا استجمرت فأوتر، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه، إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول. إياكم والتعريس على جواد الطريق، يعني الطريق نفس الطريق هذا، وقضاء الحاجة عليها، يعني نهانا أن نقضي الحاجات على الطرقات. الاستنجاء بثلاثة أحجار ليس فيهن رجيع، تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضع أحدهم ثوبه، يعني في مثل قضاء الحاجة أن يقول بسم الله، كان أحب ما استتر به لحاجته هدف يعني شيء مرتفع عن الأرض أو حائش نخل مجتمع، كان إذا أراد الحاجة أبعد في المسافة ذهب بعيدا حتى لا يراه أحد، كان إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض حتى لا يرى أحد عورته، كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك، كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، كان إذا دخل الكنيف وهو بيت الخلاء قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، كان له قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل حتى لا يذهب فيبول فيه صلى الله عليه وسلم، كان يستجمر بألوة غير مطرات وهو العود الذي يتبخر به ويعمل ألوان الطيب كالمسك والعنبر، كان يغسل مقعدته ثلاثا يعني في قضاء الحاجة، نهى أن يبال في الماء الراكد، نهى أن يبول الرجل في مستحمه، نهى أن يستنجى ببعرة أو عظم، لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنها زاد إخوانكم من الجن، لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، إلى آخر الأحاديث. إذا نشوف هذه الأحكام والآداب كلها في قضية قد تبدو للناس أنها قضية يعني تافهة قضاء الحاجة، لكن من كمال الشريعة أنها ما تركت حتى قضاء الحاجة إلا وعلمتنا آدابه وأحكامه، حتى الكلام أثناء قضاء الحاجة مثل الرسول صلى الله عليه وسلم ما رد السلام على من سلم عليه، كره أن يذكر الله. أما عدم الكلام أصلا يعني في فرق بين ذكر الله في الخلاء مثل أنه ما رد السلام، هذا دليل على عدم ذكر الله في الخلاء، أما الكلام أصلا فاستدلوا بمنعه والإنسان يقضي حاجته بحديث لكن حديث هذا ضعيف، وهو إن الله يمقت العبدين يجلسان على الغائط يضربان الغائط يكلم أحدهما الآخر، هذا الحديث ضعيف الجامع. فلكن العلماء تكلموا في كراهية الكلام والإنسان يقضي حاجته، وإذا كان يقضي حاجته فمن باب أولى أنه لا يذكر الله سبحانه وتعالى. ويعني نختم كلامنا هذا بطرفة يعني حدثت بين اثنين، واحد يقضي الحاجة في داخل وواحد يكلمه من الخارج، يقول له يعني دار نقاش، يقول من مساوئ الكلام في المراحيض، فقال الذي بالداخل شيء في لفظ الجلالة، يعني قال مثلا وعليكم السلام أو شيء، السلام أسماء الله، فقال له الذي في الخارج ما تعرف أنه ما يجوز ذكر الله في الخلاء؟ قال والله العظيم، فقال والله ما يجوز، قال استغفر الله استغفر الله. فالمقصود إذن أن قضاء الحاجة له آداب كثيرة في الشرع، وسنبدأ إن شاء الله في المرة القادمة بالحديث الأول في هذا الباب، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أما بالنسبة للباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى بعنوان باب دخول الخلاء والاستطابة، فقد ذكرنا في المرة الماضية بعض الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الخلاء والاستطابة، سردناها من أحاديث، فنريد أن نراجع بعض هذه الآداب والأحكام في قضاء الحاجة، فمن يذكر لنا منها؟ أيوة، أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ثانيا عدم استقبال القبلة ولا استدبارها، ثالثا تقديم الشمال في الدخول، رابعا عدم ذكر الله سبحانه وتعالى في الخلاء، خامسا هذا ما نريد أن نبحث فيه، ما حكم التحدث في الخلاء بغير ذكر الله؟ ما حكم التحدث في الخلاء بغير ذكر الله ومخاطبة شخص داخل الخلاء؟ فمن عنده استعداد أن يشترك في البحث؟ هذا واحد. طيب اثنين، بالمسألة ما حكم الكلام بغير ذكر الله في الخلاء؟ ذكر الله عرفنا بدليل النبي عليه الصلاة والسلام ما رد السلام على الرجل، قال لا تسلم، يعني إذا رأيتني على الحال هذه لا تسلم علي، فإنك إذا سلمت علي لم أرد عليك السلام. طيب من أبغون ثالثا تبحث المسألة، ورابعا طيب غير هذا من الآداب، آداب وأحكام قضاء الحاجة بالشمال، إزالة النجاسة بالشمال، نعم الستر. طيب وهذا يتضمن البعد الابتعاد، كان إذا أراد الحاجة أبعد، ويتضمن أيضا أدبا آخر ورد في حديث صحيح، وهو أنه كان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وغير هذا قول بسم الله قبل الدخول، وإذا كان في غير بيت الخلاء فإنه يقول بسم الله قبل أن يرفع ثوبه لكي يستر نفسه عن أعين الجن، كما ورد في الحديث ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، بسم الله. نعم أيوة، تقديم اليمنى في الخروج قياسا. طيب نعم ذكرناه، إذا خرج قال غفرانك، ابتغاء المكان الرخو حتى لا يرتد عليه رشاش البول، نعم لا يمس ذكره بيمينه أثناء البول، عدم التبول في الظل، وموارد المياه وقارعة الطريق. الوتر، أنه يستنجي وترا أو يستجمر وترا. عدم الاستجمار بالروث والعظم، أحسن، ذكرناه. عدم التبول في الشقوق والحفر، هذا يعني يذكره بعضهم على أساس أنه لا يؤذي من بها من الحيوانات مثلا أو النمل أو شيء من هذا القبيل. وهناك قصة نريد تحقيقها أيضا في هذا الدرس. يقال أن سعد بن عباد العبادة قد بال إلى جحر، فخرج إليه بعض الجن فقتله، وارتجزوا شعرا أنهم قتلوا سعد بن عبادة، وذكر الحافظ في الإصابة وغيره. فنريد تحقيق القصة، هل فعلا سعد بن عبادة قتله الجن؟ واحد، اثنان. طيب، من الآداب أيضا الاستجمار، هي بالحجارة وغيرها، ولكن والجمع وإتباعها بالماء، يعني التحلية بعد التخلية. قال نعم، قالوا به. عدم النظر إلى عورات الآخرين، هذا أيضا ورد في، طبعا هذا لا يجوز، واضح. نعم، هذا الذي نحن يعني نحذر منه، وهو قضية أخذ الأشياء بدون أدلة. عدم استقبال واستدبار الشمس والقمر، لا دليل عليه، لا دليل عليه. وقال بعضهم حتى النجوم، فقال بعض العلماء وين يروح إذا لا القبلة ولا الشمس ولا القمر ولا النجوم ولا الكواكب؟ قال بعضهم ولا النجوم ولا الكواكب، فأين تذهبون؟ فأين يذهب الشخص هذا؟ فإذا لا، النهي فقط على الشيء الذي ورد فيه الدليل. ما هي بظاهرة، لكن ليست ظاهرة، هو إذا أبعد ليست ظاهرة. ثم أنه القمر منتشر والشمس منتشرة والضياء موجود، ولا يعني أنه إذا استقبل الشمس يكون لامعا وإذا استقبل القمر سيكون مشعا، لا يكون هذا، لأن الضياء منتشر. نعم، إيه، هو ضعيف ما ثبت فيه. طيب، عدم السلام على من في الخلاء، هذا من الآداب، أنك لا تلقي السلام عليه أنت من الخارج. وعدم رفع الثوب قبل الدنو من الأرض، ذكرناه. غسل المقعدة ثلاثا، عدم البول في الماء الراكد، وعدم البول في المستحم. طيب، هذه بعض الآداب التي ذكرناها في المرة الماضية. وأما هذا الباب، وهو باب الذي يسميه بعض الفقهاء باب قضاء الحاجة، وبعض العلماء يسميه باب الخلاء، وبعضهم يقول باب أداب الخلاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم الخلاء وإذا ذهب أحدكم إلى الخلاء. ومن الناس من يسميه باب الاستطابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستطيب الرجل بيمينه. ومن العلماء من يسميه باب قضاء الحاجة، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا قعد أحدكم لحاجته. فهذه الأسماء كلها لشيء واحد، آداب قضاء الحاجة وغير هذا، أسماء كلها لشيء واحد. الآداب والأحكام التي ينبغي على الشخص أن يلتزمها عند قضاء حاجته، عند قضاء حاجته. فكأن المصنف رحمه الله يريد أن يقول باب دخول، عندما قال باب دخول الخلاء والاستطابة، يريد أن يقول هذه هي الأحكام التي تضمنتها الأحاديث المتعلقة بالخلاء والاستطابة. أما الخلاء، معنى الخلاء فهو الشيء الخالي من الناس الذي لا يوجد فيه أحد، وأطلقوه على قضاء الحاجة، لأن الشخص الذي يريد قضاء الحاجة أين يذهب؟ إلى مكان خال من الناس، ليس فيه أحد، يتطلب موضعا خاليا، حتى يكون أبلغ في الاستتار. قال: باب دخول الخلاء والاستطابة. أما الاستطابة فهي مأخوذة من طاب الشيء إذا نظف، والمقصود به تطيب الموضع، موضع خروج النجاسة، تطيبه من القذر والنجاسة والخارج من السبيلين. وأما الحديث فهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أما أنس فهو ابن مالك ابن النضر ابن ضمضم ابن زيد ابن حرام أنصاري نسبة إلى الأنصار، كما قال حسان بن ثابت: سماهم الله أنصارا لنصرهم دين الإله ونار الحرب تستعره. وهو نجاري نسبة إلى بني النجار. طيب، بني النجار من الأوس أو من الخزرج؟ ها؟ من الخزرج، من الخزرج. وفيهم خؤولة للنبي صلى الله عليه وسلم لأن أخواله من بني النجار، فيهم ينتهي، يعني ينتهي إليهم، فيه تعلق، فيه تعلق. وأم أنس هي أم سليم بنت ملحان، وهي صحابية جليلة ولها قصة رائعة في موت ولدها وإخفائها الأمر عن زوجها في البداية، ثم بعد ذلك إعلامه به في غاية الحكمة. وفيه صبر المرأة، وأن من التزم بحكم الله ورضي بقضاء الله عوضه الله خيرا. وأنس رضي الله عنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة مهاجرا كان أنس عمره 10 سنين، فجاءت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هذا خويدمك أنس. فجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. يعني كم خدمه؟ 10 سنين، خدمه 10 سنين. وعمر رضي الله عنه وولد له أولاد كثيرون، قيل 80 وقيل 78 ذكرا وابنتان، أولاده فقط، أولاده المباشرين 80 ولدا، 78 من الذكور وثنتان من الإناث. وهذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيحين من حديثه هو رضي الله عنه أن أم سليم قالت: يا رسول الله، خادمك أنس أدعو الله له. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته، اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. فكان له من الأولاد المباشرين 80، ومن أحفاده عدد كبير جدا. ولذلك قال أنس رضي الله عنه: أخبرتني ابنتي أمينة، ابنتي أمينة، أنه دفن لصلبي إلى مقدم الحجاج البصرة، يعني إلى عام 75 للهجرة، 24 ومئة. هؤلاء الذين ماتوا قبل وفاته من أولاده وأحفاده ومن يليهم 120 إلى عام 75 للهجرة. أخبرتني بنتي أمينة، أخبرتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي إلى مقدم الحجاج البصرة 24 ومئة. وكذلك من بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له أنه عمر طويلا، فإنه قد بلغ من العمر 99 سنة. ولما مات قال مؤرق العجلي رحمه الله: ذهب اليوم نصف العلم، ذهب اليوم نصف العلم. فالذي يروي الحديث هو أنس، وبارك الله له أيضا في ماله، ليس في ولا في عمره وأولاده وماله. ففي الترمذي أنه كان له بستان لأنس يحمل الفاكهة في السنة مرتين، وكان فيه ريحان يجيء منه ريح المسك في بستانه، ريحان يأتي منه ريح المسك. الشاهد أنه رضي الله عنه مبارك، مبارك له في عمره وأولاده وماله. قال في الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قوله كان إذا أراد، أو كان إذا دخل الخلاء، قوله كان إذا دخل الخلاء، الخلاء إما أن يقصد به الموضع الفارغ الخالي الذي ليس فيه أحد، أو يقصد به بيت الخلاء الموضع المعد لقضاء الحاجة. طبعا الخلاء الأصل أنه المكان الفارغ الخالي الذي لا أحد فيه، هذا الخلاء. ثم توسعوا في استخدام الكلمة فصاروا يقولون بيت الخلاء، أو إذا كان يقول مثلا دخل الخلاء يقصدون المرحاض ومكان قضاء الحاجة أو دورة المياه وما شابه ذلك، يطلق عليها خلاء. لا لأن الأصل في اللغة هكذا، لكن من باب التوسع في التسمية والغلبة صاروا يطلقون على مكان قضاء الحاجة خلاء، مع أن الكلمة في اللغة أصلا تطلق على المكان الخالي الفارغ الذي لا أحد فيه، مثل الصحراء مثلا. وقوله كان إذا دخل الخلاء، هل المقصود به الأرض الفارغة مثل الصحراء، أو المقصود به بيت الخلاء أو مكان قضاء الحاجة مثل المرحاض؟ هل يقصد به هذا أو هذا؟ الجواب: إذا قلنا إذا دخل، قرينة الدخول تدل على وجود شيء مدخول فيه أو مدخول إليه، فهذا فيه قرينة على أن المقصود بيت الخلاء أو المرحاض مكان قضاء الحاجة المبني مثلا، بقرينة الدخول كان إذا دخل. ولذلك في رواية البخاري قال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء، وقال موسى عن حماد إذا دخل، وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخله. فهذه ألفاظ جاءت عند البخاري، لكن كما ترون أنها معلقة، لأنه قول البخاري قال غندر قال موسى قال سعيد، هذا من ألفاظ التعليق. وهذا الأخير وهو قال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز وأتى، واللفظة عنده إذا أراد أن يدخل، هذه اللفظة قد وصلها البخاري في الأدب المفرد، في الأدب المفرد عن أنس. فإذا قلت هذا يفسر هذا، إذن حديث كان إذا أراد أن يدخل هو نفس معنى كان إذا دخل الخلاء، يعني كان إذا أراد أن يدخل. فالآن عندنا المسألة الأولى: هل الحديث هذا ينطبق على الخلاء العام؟ مثلا إذا أراد الإنسان يذهب في الصحراء في الأرض الخالية، هل يقول هذا أو اشترط أن يدخل، لابد يكون في شيء يدخل فيه حتى يقول هذا الدعاء؟ الجواب ذكر ابن حجر رحمه الله قال: هذا في الأمكنة المعدة لذلك بقرينة الدخول، يعني كان إذا دخل. ولهذا قال ابن بطال: رواية إذا أتى أعم لشمولها، لأن إذا أتى الخلاء أعم من إذا دخل. إذا أتى لأنه يمكن أن يكون الخلاء المقصود بإتيانه هو الفلاء من الأرض، الصحراء، كان إذا أتى الخلاء أعم من كان إذا دخل، لأن كان إذا دخل يفهم من أن هناك شيء مدخول فيه، مدخول. وأما إذا أتى فإنه يشمل الفلاء والصحراء والبنيان والمرحاض وكل شيء. إذا أتى الخلاء موضع قضاء الحاجة، سواء كان في بر أو كان في بنيان. فإذا الصحيح أن الدعاء يشمل ما إذا كان في بنيان أو في خلاء، في فلاة، يشمل هذا كله، يشمل هذا كله. طيب، أين يظهر الفرق؟ الفرق يظهر في وقت قول هذه العبارة. متى تقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث؟ قبل أن تدخل وين؟ الخلاء الذي في البنيان، بيت الخلاء الذي في البنيان، قبل أن تدخله تقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. لكن لو أنت في فلات متى تقول الدعاء؟ احنا قلنا الآن الرواية تفيد العموم، في إذا أتى وإذا دخل، فإذا عامة. طيب، فإذا متى يكون هذا؟ هو الآن جاء إلى مكان عينه وقال يعني خلاص الآن هم أن يقضي حاجته في هذا المكان، متى يقول الدعاء؟ وهو ذاهب؟ لا. وهو يبحث؟ لا. إذا وصل المكان عين المكان. طيب، قال ابن حجر رحمه الله: في الأماكن المعدة يقوله قبيل الدخول، وأما في غيرها كالصحراء فيقوله في أول الشروع كتشمير ثيابه مثلا، وهذا مذهب الجمهور. قال ابن حجر: في الأماكن المعدة يقول هذا الدعاء قبيل الدخول، على وشك الدخول يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أما إذا كان في الصحراء فإنه يقول في أول شروعه كتشمير الثوب، فإذا رفع ثوبه قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ثم يستمكن قاعدا ويقضي حاجته. ولا إشكال في مسألة ذكر الله هنا، لأنه ما ذكر الله بعدما صار مكان نجاسة، وإنما ذكره قبل عند رفع الثوب، لم يكن المكان بعد فيه نجاسة ولا الشخص تخرج منه نجاسة، وإنما هو أول الشروع في الأمر كتشمير الثياب، يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. مسألة: هل يختص هذا الذكر بالأمكنة المعدة، يعني اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لأنه ورد في السنن قوله عليه الصلاة والسلام: إن هذه الحشوش محتضرة، أو يشمل حتى الأماكن التي ليست ببيت خلاء مثل الفلات ومثل الإناء الذي يكون تحت السرير، كما كان عليه الصلاة والسلام كان له قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل. فالآن إذا عرفنا الخبث والخبائث أن معناه الشياطين، فنحن نعرف أن بيت الخلاء والمرحاض نقول اللهم إنا أعوذ بك من الخبث والخبائث، لأن الشياطين تستوطن عادة في هذه الأماكن، لأنه لا يوجد فيها ذكر لله، والشياطين تكون في أماكن القذرات والنجاسات، فإذا دخلت تقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. لكن الأماكن الأخرى مثل الفلات هذا ليس مكان معين ليس مكان معين لقضاء الحاجة، أو إذا كان تحت سريره مثلا إناء يقضي فيه حاجته من البول، فهل يشرع أن يقال فيه الدعاء هذا؟ أجاب ابن حجر رحمه الله تعالى: قال: هل يختص هذا الذكر بالأمكنة المعدة لكونها تحضرها الشياطين كما في حديث زيد بن أرقم في السنن أن هذه الحشوش محتضرة، أو يشمل حتى لو بال في إناء مثلا في جانب البيت؟ قال: الأصح الثاني. الأصح الثاني يعني أنه يشمل حتى الأماكن التي قد لا يكون فيها شياطين، من جهة أنها ليست أماكن قضاء حاجة معينة، وإنما هي أشياء طارئة، ويمكن ما يكون أحد قضى حاجة فيها من قبل أبدا فتقول فيها هذا، لأن الشياطين قد تحضر عند قضاء الحاجة. صحيح المكان هذا فلا، وما أحد قضى فيه حاجة من قبل ربما، والشياطين ليست مجتمعة فيه من جهة أنه ليس بيت خلاء، لكنها قد تحضر عند قضائك لحاجتك، ولذلك يشرع لك أن تقول هذا. وكذا لو أنه مثلا كان له شيء، أو هو في مثل الناس الذين في السجن، شوف اللي في السجن يعطونهم مثلا في بعض السجون في بعض البلدان يعطونهم مثل إيش؟ زنبيل أو مثل دلو لقضاء الحاجة. طيب ما في بيت خلاء في الزنزانة، ما في بيت خلاء، هو الدلو هذا الموجود. وهذه مسألة الذي يطلع مثلا على أحوال بعض المسلمين في السجون يعلم أن هذا وارد جدا موجود، مسألة يحتاجون إليها، عنده دلو في ناحية الزنزانة يقضي فيها حاجته، فهذا ماذا يفعل؟ يقول الدعاء، يقول نعم، يقول الدعاء، يقول الدعاء. فإذا هذا عام، سواء كان في بيت معد أو في الخلاء أو في دلو أو عنده دلو أو تحت سريره قدح من عيدان أو في جانب الحجرة، فهذا عام في جميع هذه المواضع. من نسي ثم تذكر داخل الخلاء فماذا يفعل؟ قال ابن حجر رحمه الله: يستعيذ بقلبه لا بلسانه، يستعيذ بقلبه لا بلسانه. فلو تذكر أثناء قضاء الحاجة مثلا فيستعيذ بقلبه وليس بلسانه. طيب أما بالنسبة للذكر، نفس الذكر، فلا شك أن كلمات الذكر من المهم أن تشرح. فقوله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. اللهم أصلها يا الله، حذفت ياء النداء وعوض عنها بالميم في آخر الكلمة فصارت اللهم بدل يا الله اللهم. ولذلك في النثر في الكلام العادي لا يجمع بين البدل والمبدل منه، فما لا يقال يا اللهم، وإنما إما أن تقول يا الله أو تقول اللهم. لكن في الشعر يمكن أن يرد، يمكن أن يرد في الشعر مثل ما قال الشاعر: إني إذا ما حدث ألم ناديت يا اللهم يا اللهم. أما في النثر لا يجمع بين ياء النداء والميم البدل، وهو دعاء مخاطبة لله: يا الله اللهم أصلها يا الله. وقوله: إني أعوذ بك، أعوذ بمعنى ألوذ وألتجئ وأعتصم، أعوذ بك يا الله، ألتجئ بك، ألتجئ أعتصم بك، ألتجئ إليك، ألوذ بك، رحمك الله. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، من الخبث والخبائث. أما الخبث بضم الباء فهو جمع خبيث، خبيث مذكر جمعها خبث. خبائث جمع خبيثة، خبيثة لفظة مؤنثة. الإناث من الشياطين، الواحدة منهن خبيثة وجمعها خبائث. ذكران الشياطين، الواحد منهم خبيث وجمعه خبث. هذا أحد المعاني. فالمراد بهم إذن ذكران الشياطين وإناثهم، الاستعاذة من ذكران الشياطين وإناثهم. طيب، قال بعضهم يمكن أن يقال الخبث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث. فخبث إما أن تكون جمع خبيث أيضا، مثل كتاب جمعها كتب وكتب، يجوز فيها إسكان التاء. وكذلك خبيث تجمع خبث وخبث، ولذلك بعضهم اعترض على الخطابي في تخطئته لمن قال خبث جمع خبيث. واحتمال آخر أن يكون خبث اسم مصدر، اسم مصدر خبث، خبث يخبث خبث اسم مصدر، وهذا يكون معناه المكروه من كل شيء. إذا كان خبث مصدر فإيش معنى، ما معناه؟ المكروه من كل شيء. فمثلا الخبث من الكلام هو الشتم والسب، الخبث من الملل هو الكفر، الخبث من الطعام هو الحرام، الخبث من الشراب هو الضار. وعلى هذا يكون المراد بالخبث المكروه من كل شيء، والخبائث المعاصي. فيكون المعنى إذا قلنا الخبث مصدر والخبائث جمع، يكون المقصود الأفعال المذمومة، الأفعال المذمومة. جاء في رواية الترمذي أعوذ بالله من الخبث والخبيث، أو الخبث والخبائث على الشك يعني من الراوي. فإذا إما أن يكون بالمقصود بها استعاذة من ذكران الشياطين وإناثهم، أو ليكون المقصود بها الاستعاذة بالله من كل فعل مذموم ومكروه. والاستعاذة لا شك أن فيها إظهار العبودية. هل يجهر الإنسان بها؟ يجهر بها طبعا إذا دخل، عند الدخول يعني، مقصود عند الدخول. أما داخل الخلاء ما يجهر، داخل الخلاء ما يجهر. يجهر بها للتعليم، يجهر بها للتعليم. وأما في الأحوال العادية فإنه يقولها، يسمع نفسه، يسمع نفسه. وقد وردت إضافة إلى هذه العبارة، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، في بعض الروايات، وهي بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال ابن حجر رحمه الله إسناده صحيح على شرط مسلم، وفيه زيادة التسمية ولم أرها في غير هذه الرواية. بسم الله اللهم أعوذ بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. والرواية التي عندنا اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذه الرواية أولها إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. طبعا بسم الله تفيدك في ستر العورة عن الجن، وأعوذ بالله من الخبث والخبائث تفيدك في التعوذ من شرهم وأذاهم وتسلطهم وتلبسهم وصرعهم ووسوستهم، لأنه قد يوسوس له في الخلاء بأشياء سيئة وهو محل انكشاف العورات، و القذارات والنجاسات. فمن المناسب جدا الإتيان بهذا الدعاء، مناسبته للفعل واضحة في غاية الوضوح. والحديث إذا دخلتم الخلاء فقولوا هذا أمر، فلذلك الإنسان يحرص على الالتزام بهذا الدعاء ولا ينساه. ولا شك أن هذه الأماكن محتضرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الحشوش محتضرة. إيش يعني محتضرة؟ يعني تحضرها الشياطين، لأن الشياطين تكون في الأماكن التي لا يذكر فيها الله وأماكن القذرات والنجاسات، هذا موطنها الشياطين، فهي تحب كل خبيث وكل مكان نجس وكل مكان ليس في ذكر الله، كما أن الملائكة تكثر في أماكن الذكر وتحضر فيها مثل المساجد وحلق العلم وعرفة وليلة القدر. في الأرض أكون أكثر من عدد الحصى. الشاهد أن الحشوش محتضرة، والحشوش جمع حش أو حش بفتح الحاء أو ضمها، وهو المكان الذي تقضى فيه الحاجة، وهو المكان الذي تقضى فيه الحاجة. وهذا الحديث لا شك أنه يدل على رحمة الله بنا، فإنه ما يدرينا أن هذه الحشوش محتضرة إذا ما أخبرنا بذلك، لأن الشياطين قد لا ترى ولا تسمع ولا تلمس ولا تشم ولا تذاق، فكيف نعرف؟ فالله سبحانه وتعالى عرفنا، قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو وحي، إن هذه الحشوش محتضرة، فصار عندنا خبر. ثم شرع الله لنا هذا الدعاء للاستعاذة، هذا الدعاء للاستعاذة. والإنسان المسلم عليه أن يحافظ على هذا الدعاء لما فيه من الفوائد الجمة. وهنا مسألة، وهي لو أن الإنسان أراد أن يدخل بيت الخلاء لا لأجل قضاء الحاجة، مثلا يتوضأ، يغسل وجهه، يغتسل، يرحمك الله، لأن الآن مكان قضاء الحاجة في البيوت فيه المغسلة والمروش وكل شيء، وحتى إذا أراد مثلا أن يقوم بسنن الفطرة مثل قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة أو قص الأظفار، رحمك الله، فهذا الآن ماذا يفعل؟ هل الإنسان إذا أراد أن يدخل بيت الخلاء وهو لا يريد قضاء الحاجة، لا يريد قضاء حاجة، يدخل لغسل وجهه أو فرشاة الأسنان والمعجون ونحو ذلك، فهل يقول هذا الدعاء أو لا يقوله؟ سألت عن هذا الشيخ عبد العزيز فقاله على العموم، كان إذا دخل الخلاء قال كذا، ما في إذا دخل الخلاء ليقضي الحاجة، إذا دخل فالأصل الإطلاق على العموم، فسواء كان دخوله لقضاء حاجة أو ليس لقضاء حاجة فإنه يشرع له أن يقول هذا الدعاء. وكذلك في الخروج مثل غفرانك، يعني يقوله أيضا عند الخروج. طيب، طبعا هذا الدعاء قلنا أنه لا يذكر، لا يقال داخل بيت الخلاء، عند من يقول من العلماء بمنع ذكر الله في الخلاء، لكن هناك بعضهم يقول ليس ممنوعا بمعنى أنه محرم، وبعض العلماء المعاصرين يقول يعني الآن المراحيض هذه الإفرنجية اللي فيها مقعد، وإذا يعني سحبت الماء جرى الماء فيها ذهبت النجاسات وهي منظفة ومعطرة وما فيها يعني أي خبث، إذا أردت أن تدخل وتقول بسم الله قبل الوضوء لا حرج، لأنه لا يوجد فيها نجاسات، لكن الإنسان أحوط أن لا يذكر الله فيها، لأنها مكان قضاء حاجة حتى لو ما كان يظهر فيها أي نجاسة، لأنها مكان قضاء حاجة. وكذلك فإن بعض العلماء قالوا في قوله كان إذا أراد، اللفظ في رواية البخاري المعلقة إذا أراد أن يدخل، إذا أراد أن يدخل، ورواية الأخرى العامة، رواية الأخرى العامة لا في إذا أتى. طيب، والرواية التي معنا إذا دخل. طيب، نحن ذكرنا قلنا إذا كان البيت فيه كلمة دخل يدل على قرينة الدخول، يعني في مكان معد. طيب، وإذا كان مكانا خاليا، فهل يمكن أن يؤخذ من رواية إذا دخل مشروعيته فيها؟ الجواب نعم، لأن العبارة الكلمة قد استخدمت في أشياء ليست معدة ومبنية، مثل قول الله عز وجل يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. نعم، وكذلك مثلا يقال دخل في أرض العدو، ولا يلزم أن يكون دخل في بناء أو حجرة. نعم، ففيها من هذه الجهة، حتى لفظة إذا دخل يستعمل، ممكن تستعمل الدعاء في أماكن الفلات، وإذا كان الوعاء موجود في الحجرة مثلا. استدلوا عليه بهذه الأشياء. وإن كان لفظة إذا دخل المقصود فيها بالدرجة الأولى دخول في شيء مبني ومعد.
فبالنسبة لبعض الأبحاث التي بقيت من المرة الماضية، فهي الكلام في الخلاء بغير ذكر الله، وكذلك صحة قصة سعد بن عبادة وما هي صحة حديث النهي عن البول في الجحر. أما بالنسبة للكلام بغير ذكر الله في الخلاء، فهذا بحث كتبه الأخ محمد عمر عبد الله في مسألة حكم الكلام بغير ذكر الله في الخلاء. ورد عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج رجلان يضربان الغائط كاشفين عوراتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وقال الألباني سنده ضعيف فيه جهالة واضطراب. وورد في التعليق على هذا الحديث وأحاديث رد السلام في شرح العمدة في الفقه لشيخ الإسلام، وهذا يدل على أن الكلام هنا مكروه وأنه يجوز لعذر. وحكى الإمام أحمد أن ابن عباس كان يكره ذكر الله على خلائه ويشدد فيه، وذكر الله سبحانه أعظم من غيره من الكلام فلا يقاس به. يعني ذكر الله إذا كان محرم في الخلاء فغير ذكر الله لا يقاس عليه، فمن حرم ذكر الله في الخلاء لا يقاس عليه الكلام الآخر بغير ذكر الله يقال هو حرام أيضا، لأن هناك فرق بين ما هو ذكر لله وبين ما هو من الكلام العادي. وفي ليل الأوطار قول المؤلف والحديث يدل على وجوب ستر العورة وترك الكلام، فإن التعليل بمقت الله هو يعلق على أي حديث؟ الحديث الضعيف هذا الذي هو لا يخرج الرجلان يضربان الغائط. قال فإن التعليل بمقت الله يدل على حرمة الفعل المعلل ووجوب اجتنابه، لأن المقت هو البغض كما في القاموس، وروي أنه أشد البغض، وهذا الصحيح، الصحيح أن المقت أشد من البغض. فإذا قيل إن الله يمقت على كذا أو يمقت كذا فهو أشد من الله يبغض كذا أو إن الله يبغض كذا. المقت أشد. وقيل إن الكلام في تلك الحال مكروه فقط، الكلام العادي مكروه فقط، والقرينة الصارفة إلى معنى الكراهة الإجماع على أن الكلام غير محرم في هذه الحالة، الكلام في الخلاء، الكلام بغير ذكر الله طبعا، غير محرم في هذه الحالة، ذكره الإمام المهدي في الغيث. فإن صح الإجماع صلح للصرف عند القائل بحجيته، ولكن يبعد حمل النهي عن الكراهة ربطه بتلك العلة. ورد في بذل المجهود، قال المؤلف في باب كراهية الكلام عند الخلاء، قال في مجمع البحار استدلوا به يعني الحديث على كراهة الكلام عند التغوط، ولا يدل المقت على الحرمة لحديث أبغض الحلال الطلاق. طبعا هذا ضعيف وهذا ضعيف، أبغض الحلال وحديث لا يخرج الرجلان يضربان الغاط أيضا ضعيف كما عرفنا. ويجوز التكلم بضرورة كإنقاذ الحرقة والغرقة وقتل حية. وقال الشوكاني الحديث معلول يدل على وجوب ستر العورة وترك الكلام، فإن التعليل بمقت الله، قال الشوكاني الحديث معلول يدل على وجوب ستر العورة وترك الكلام، فإن التعليل بمقت الله عز وجل يدل على حرمة الفعل المعلل ووجوب اجتنابه. وقيل إن الكلام في تلك الحالة مكروه فقط، إلى آخر كلام السابق. قال المؤلف بعد التعليق على بعد الإتيان بكلام الشوكاني لا يبعد حمل النهي عن الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفعلين علة للمقت. ما هما الفعلان على فرض ثبوت الحديث؟ ما هما الفعلان؟ كشف العورة والكلام، لأن الحديث يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عوراتهما يتحدثان، يعني يقول أن كل واحد من هذين الفعلين، كل واحد من هذين الفعلين صار عليه المقت، المقت على مجموع الفعلين، يعني كل واحد منهما سبب، كل واحد منهما سبب. قال لا يبعد حمل النهي على الكراهة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الفعلين علة للمقت، فلا يلزم أن يكون كل واحد منهما علة مستقلة، بل يجوز أن يكون المجموع من حيث المجموع علة، أو أنه يكون أحد الفعلين أو كل منهما علة. وقد اتفقت الأمة على أن التعري وكشف العورة حرام، والله سبحانه وتعالى حرم ذلك ولا شك، فضم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم التحدث لزيادة الشناعة والقبح، يعني كشف عورة زائد تحدث في غاية الشناعة والقبح. فعلى هذا لا يدل ربطه بالعلة على حرمة التحدث. وأيضا أخرج مسلم والنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فيبادرني حتى أقول دع لي دع لي. وهذه رواية تدل على التحدث والكلام، لكن أين؟ في الغسل وليس عند قضاء الحاجة، فلا يمكن استدلال بهذا على هذا ولا القياس. فكلام الرجل مع زوجته أثناء الاغتسال لا بأس به، أو واحد يتكلم مثلا أثناء الاغتسال يرد على إنسان يكلمه لا حرج، غير الكلام أثناء قضاء الحاجة، ففي فرق واضح. فحديث عائشة إذن دليل على جواز الكلام أثناء الغسل. فالحاصل ثم قال المؤلف فالحاصل أن كلام أن حكم التكلم عند التعري لا يزيد على الكراهة ولا يدخل في حد الحرمة ولا دليل يدل على حرمته، يعني إذا أقصى شيء أنه يكون مكروها عند قضاء الحاجة طبعا بغير ذكر الله. طيب، وهذا بحث آخر. منقول نقله الأخ ياسر من كتاب غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام، كتاب الذي ذكرناه سابقا. يستوي في الكراهة بعد التعليق على الحديث، يستوي في الكراهة جميع أنواع الكلام، ويستثنى مواضع الضرورة بأنه بأن رأى ضريرا يقع في في بئر أو رأى حية أو غير ذلك. فإن عطس حمد الله بقلبه. قال البغوي في شرح السنة: قاله الحسن والشعبي وابن المبارك. قال البغوي: يحمد الله تعالى في نفسه هنا، يعني إذا كان في الخلاء وفي حال الجماع، ويكره أن يرد السلام أو يحمد الله تعالى إذا عطس أو يقول مثل ما يقول المؤذن. يعني إذن هو في الخلاء لا يرد السلام ولا يحمد الله عند العطاس جهرا ولا يردد مع المؤذن. وحكي إذا كانت هكذا الكلمة كراهية الذكر باللسان عن ابن عباس وعطاء ومعبد وعكرمة. سئل الشيخ محمد إبراهيم عن السلام على المستجبر ورد، فأجاب: الظاهر عدم الكراهية، وإنما يكره ذلك في حق المتخلي. وسئل الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: هل يكره الكلام وقت الاستنجاء؟ فأجاب: لا يكره ذلك، وإنما يكره وقت قضاء الحاجة. وقت قضاء الحاجة يعني خروج البول أو الغائط. والأولى للإنسان ترك الكلام الذي لا يحتاج إليه وقت كشف عورته في كل موضع. هذا من جهة الأولى. الأولى ترك الكلام الذي لا يحتاج إليه وقت كشف عورته في كل موضع. طيب، وهذا نقل آخر: ما حكم الكلام بغير ذكر الله في الخلاء؟ قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصم النجدي في كتاب حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع: ويكره كلامه فيه ولو برد سلام، أي في الخلاء، لما روى أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد الحسن عن أبي سعيد مرفوعا: لا يخرج الرجلان الحديث. وقال أيضا الشيخ في كتاب الإحكام شرح أصول الأحكام عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام السلمي الأنصاري مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله يمقت ذلك، والمقت أشد الغضب. صححه ابن السكن وصححه ابن القطان وغيرهما، وضعفه بعض الحفاظ لأنه من رواية عكرمة بن عمار. والحديث دال على أن تكلم الاثنين حال التغوط ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه ويتحدثان كأنهما في مجلس من الفعل الشنيع، كأنهما في مجلس مسامرة من الفعل الشنيع الموجب لمقت الله عز وجل. والتعليل بمقت الله يدل على تأكد حرمة الفعل المعلل ووجوب اجتنابه. وأما تكلم الواحد للضرورة كأنقاذ أعمى أو إرشاد الضال أو طلب حاجة للاستنجاء مثلا فلا بأس بذلك، كان يعني يطلب ماء أو شيئا يحتاج إليه. وكلم النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود عندما أتاه بالروثة والحجرين وبال قائما فتنحى عنه فقال: أدنو، فدنا حتى قام عند عقبه. يعني هذا يدل على أنه إذا احتاج تكلم. وهذا أيضا نقل آخر: ما حكم الكلام عند قضاء الحاجة إذا كان على غير ذكر الله عز وجل؟ قال النووي في شرح صحيح مسلم: يكره الكلام عند قضاء الحاجة بأي نوع كان من أنواع الكلام، ويستثنى من هذا كله موضع الضرورة، كما إذا رأى ضريرا يكاد أن يقع في بئر أو رأى حية أو عقربا أو غير ذلك يقصد إنسانا، يعني إذا رأى حية تقصد إنسان أو عقرب يقصد إنسان، فإن الكلام في هذه المواضع ليس بمكروه بل هو واجب. وهذا الذي ذكرناه من الكراهة في حال الاختيار هو مذهبنا ومذهب الأكثرين. كراهة إذا كان إنسان مختار عنده اختيار يكره له الكلام في الخلاء عند قضاء الحاجة. وهذا الذي ذكرناه من الكراهة في حال الاختيار هو مذهبنا ومذهب الأكثرين، وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وعطاء وسعيد الجهني وعكرمة رضي الله عنهم. كان هنا نقل عن ابن عباس وعطاء ومعبد الجهني عكرمة، اللي نقل معبد الجهني خطأ، لأن معبد الجهني من الذين قالوا القدر أو من القدرية، ولا يمكن أن تعزى إليه أقوال الفقهاء، ما يمكن أن يكون من الذين يرجع إليه في الأقوال. فالصحيح أنه صحيح أنه سعيد الجهني، الذي نقل النقل الآخر هذا خطأ. معبد الجهني من الذين قالوا بالقدر، ما يمكن أنه ينقل عنه الفقهاء. طيب، وحكاه ابن المنذر وعطاء وسعيد الجهني وعكرمة رضي الله عنهم، وحكي أو عن إبراهيم النخعي وابن سيرين أنهما قال لا بأس به والله أعلم. وقال في فقه السنة يكف عن الكلام مطلقا سواء كان ذكرا أو غيره، فلا يرد سلاما ولا يجيب مؤذنا إلا لما لا بد منه كإرشاد أعمى يخشى عليه من التردي. وقال عبد الرحمن الجزيري في كتاب الفقه عن المذاهب الأربعة، وهذا ليس بكتاب جيد، أقول هذا ليس بكتاب جيد، وكان فيه إباحة للشركيات وكلام، ففيه ملاحظات كثيرة، ولكن طبعا ينقل من كتب المذاهب. وأما قصة سعد بن عبادة حين بال في جحر ثم مات، قال الأباني في إرواء الغليل لا يصح، على أنه مشهور عند المؤرخين، حتى قال ابن عبد البر في الاستيعاب ولم يختلفوا أنه وجد ميتا في مغتسله وقد اخضر جسده، ولكني لم أجد له إسنادا صحيحا على طريقة المحدثين، فقد أخرجه ابن عساكر عن ابن سيرين مرسلا ورجاله ثقات، وعن محمد بن عائذ حدثنا عبد الأعلى به، وهذا مع إعضاله، فعبد الأعلى لم أعرفه. هذا كلام الشيخ ناصر. أما وهذا بحث آخر من الأخ عبد الخالق الزهراني في صحة قتل الجن لسعد بن عبادة. قال ابن سعد في الطبقات أخبرنا محمد بن عمر، أخبرنا يحيى بن عبد العزيز بن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما عنه عن أبيه قال توفي سعد بن عبادة بحوران من أرض الشام بسنتين ونصف من خلافة عمر. قال عبد العزيز فما علم موته بالمدينة حتى سمع غلمان في بئر منبه كذا، اللي نقل الكلام، أو بئر سكن وهم يقتحمون نصف النهار في حر شديد، قائلا يقول من البئر قد قتلنا سيد الخزرجي، قد قتلناه سيد الخزرجي سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطف آده، فذعر الغلمان فحفظوا ذلك اليوم فوجدوه اليوم الذي مات فيه سعد، لأن سعد مات بالشام في حوران، والكلام الذي سمعوه من الجن في المدينة، فوجدوه اليوم الذي مات فيه سعد فإنما جلس يبول في نفق فاقتتل فمات من ساعته ووجدوه قد اخضر جلده. رجال الإسناد محمد بن عمر الواقدي، طبعا هذا متروك، الواقدي متروك، وبقية رجال أثر ما يحتاج الكلام عنهم لأما دام فيها متروك. الرواية الأخرى قال ابن سعد أخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة قال سمعت محمد بن سيرين يحدث أن سعد بن عبادة بال قائما فلما رجع قال لأصحابي إني لأجد دبيبا فمات فسمع الجن تقول إلى آخره. وهذا الحديث يزيد بن هارون ثقة، سعيد بن أبي عروبة والثقة بن معين والنسائي، وهو من رجال مسلم، ومحمد بن سيرين معروف ثقة ثبت عابد، فهذا السند صحيح إلى ابن سيرين. وهذا بحث آخر كتبه الأخ عبد الله يقول من الآداب التي تذكر في قضاء الحاجة النهي عن قضاء الحاجة في الجحر أو الثقب أو الشق، وقد جاء حديثا في ذلك عند الإمام أحمد وأبو داود عند الإمام أحمد وأبي داود وغيرهما عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر، قال يعني هشام الدستوائي قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر؟ قال كان يقال إنها مساكن الجن، إنها مساكن الجن. إذا الحديث هذا حديث مرفوع أو موقوف؟ ها؟ الحديث إيش؟ لا ما انتبهتم معنا. مرفوع الحديث عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبالى في الجحر، مرفوع الحديث. والحديث منهم من صححه ومنهم من ضعفه، فقد صححه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وكذلك صححه الإمام النووي في المجموع وقال حديث صحيح رواه أحمد إلى آخره بالأسانيد الصحيحة. وممن صححه أيضا الهيثمي في المجمع وقال رجال أحمد رجال الصحيح، وكذلك صححه ابن حجر في التلخيص اللي هو نهى أن يبال في الجحر، فقال أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي. وقيل إن قتادة لم يسمع من عبد الله بن سرجس حكاه حرب عن أحمد وأثبت سماعه منه علي بن المديني وصححه بن خزيمة وابن السكن، وكذلك صححه الشوكاني في سيل الجرار وقال إسناده صحيح وكل رجاله ثقات. فإذا الذي صح حديث النهي عن البول في الجحر من النووي والحاكم ووافقه الذهبي وابن حجر والشوكاني، نعم، والهيثمي قال رجال الصحيح. طيب، وممن ضعفه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في الإرواء، وذكر في أسباب الضعف أن قتادة لم يسمع من عبد الله بن سرجس وعنعنت قتادة، وقتادة معروف بالتدليس، قال لا يجعل القلب يطمئن لاتصال السند فيتوقف عن تصحيحه حتى نجد له طرقا أخرى أو شاهدا، هذا كلام الشيخ ناصر. وسمع قتادة من عبد الله بن سرجس أثبته جماعة، وهذا بالنسبة للحديث، هذا بالنسبة لبعض الذين صححوا الحديث ومن ضعفه الشيخ ناصر أو توقف في تصحيحه. النهي عن البول في الجحر. أما قصة سعد بن عبادة، هل هو مات نتيجة البول في الجحر وقتلته الجن؟ فقال ابن عبد البر في الاستيعاب: ولم يختلفوا أنه وجد ميتا في مغتسله وقد اخضر جسده ولم يشعر بموته حتى سمعوا قائلا يقول ولا يرون أحدا: قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة رميناه بسهم فلم يخطف فؤاده، ويقال إن الجن قتلته. أما الروايات التي جاء فيها فمنها الرواية التي سبق أن نقلناها في البحث الأول، ذكرها الأخ في البحث الأول، وهي رواية ابن سعد. ورواية ابن سعد فيها الواقدي، وكذلك في الطبقات لابن سعد أيضا رواية ابن سيرين. ورواية ابن سيرين هذه التي فيها إني لأجد دبيبا منقطع بين ابن سيرين وسعد بن عبادة، فابن سيرين مات سنة 110 وسعد بن عبادة في السنة 15 مات، فيكون بينهما 95 سنة. إذن هو لم يروي عن سعد بن عبادة، هو ذكر القصة، فيقال هذا يعني من كلام محمد بن سيرين، وهو لم يدرك سعد بن عبادة، فنقل لنا محمد بن سيرين قصة. وجاء أيضا في تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر: وروى النضر بن شميل أن سعدا بال وهو قائم فمات، فسمع قائل يقول: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين لم يخطف آده. والنضر بن شميل ثقة ثبت، ولكنه من الطبقة التاسعة، فيكون هناك انقطاع كبير طبعا بين النضر وسعد بن عبادة. وقال ابن عساكر: لم تختلف الروايات في أنه توفي بحوران من أرض الشام، ولم يذكر الحافظ خلافا في هذا بعد سرد روايات متعددة بأسانيد كثيرة، وعليه فالمعتبر الذي ينسب إليه في قرية القبر الذي ينسب إليه في قرية المنيحة بالقرب من دمشق ليس بثابت والله أعلم. يعني ابن عساكر يستبعد أن يكون قبر سعد بن عبادة في المنيحة بالقرب من دمشق، وإنما يكون في حوران، وذكر ذلك صاحب أسد الغابة فذكره بصيغة التمريض، فقال: قيل إن قبره بالمنيحة قرية من غوطة دمشق وهو مشهور يزار إلى اليوم. طبعا لا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان، على شرك الناس، لأنهم جعلوا القبر، مع أنه ليس لا يصح أن يكون قبر سعد، ومع ذلك مع أنه لا، حتى لو كان قبر سعد، حتى لو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن يزار القبر ويؤتى إليه ويشد الرحال إليه. وهؤلاء ربما زاروه وشدوا الرحال إليه وعبدوه من دون الله واستغاثوا به. وذكر في السير الأصمعي: حدثنا سلم بن بلال عن أبي رجاء قتل سعد بن عبادة بالشام، رمته الجن بحوران. وجاء عند الطبراني: حدثنا أبو مسلم الكشي حدثنا أبو عاصم عن ابن عون عن ابن سيرين: بين سعد يبول قائما إذ اتكأ فمات، قتلته الجن فقالوا: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين لم تخطف فؤاده. وهذا إسناد الرجال وثقات، إلا أنه مرسل لأنه من رواية من؟ ها؟ رواية من؟ محمد بن سيرين. وجاء عند الحاكم: حدثني أوكر بن محمد بن أحمد بن بالوية حدثنا أبو مسلم حدثنا بكار بن محمد حدثنا ابن عون عن محمد أن سعد بن عبادة أتى سباطة قوم فخر ميتا، فقالت الجن: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم تخطف فؤاده. وهذا الحديث فيه بكار بن محمد، قال البخاري: يتكلمون فيه. وقال أبو زرعة: ذاهب الحديث. وعند الطبراني أيضا: حدثنا أبو إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن معمر عن قتادة قال: أقام سعد بن عبادة يبول ثم رجع فقال: إني لأجد في ظهري شيئا، فلم يلبث أن مات، فناحت الجن فقالوا: نحن قتلنا سعد سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين لم تخطف فؤاده. وهذا إسناد حسن، لأن إسحاق بن إبراهيم الدبري قال عنه: الذهبي في المغني للضعفاء صدوق، وقد احتج بالدبري جماعة من الحفاظ، ولكنه مرسل. طبعا مرسل لماذا؟ لأنه عن لا عن قتالة. وجاء عند الحاكم: حدثني أبو بكر محمد بن علي الصنعاني بمكة حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد به. وجاء عند عبد البر الاستيعاب وروي عن ابن جرير وروى ابن جرير عن عطاء قال: سمعت الجن وروى ابن جريج عن عطاء قال: سمعت الجن قال في سعد بن عبادة فذكر البيتين. وفي إسناد عن عنت ابن جريج. وهذه الطرق بمجموعها، لأن فيها مرسل من ابن سيرين وقتادة، وكذلك جاء عن نضر بن شميل وغير ذلك، يدل على أن القصة لها أصل، أن القصة لها أصل. وربما يكون بوله في الجحر هذا سبب موته رضي الله عنه. وطبعا ربما لم يصل إليه النهي، هذا لو ثبت النهي، لو ثبت النهي فربما لم يصل إليه الخبر. هذا على أيضا فرض ثبوت قصة سعد بن عبادة أنه بال في جحر فمات، فاخضر جلده وجد شيئا في ظهره وقتلته الجن. والجحور ممكن أن تكون من مساكن الجن، فإذا آذاهم أحد بالبور في جحورهم أو بيوتهم فيردون مثلا يعني كما ذكر ابن تيمية رحمه الله، يعني قال: في الجن سفه وطيش، وخلقوا من النار فطبيعتهم السفه والطيش، وربما يؤذون الناس لأتفه الأسباب، ولا يفرقون بين المعتدي بالظلم وبين الذي فعل شيئا بغير قصد، فربما رمى أحدا حجر مثلا أو عمل شيئا بغير قصد إذاء الجن، ولا يعرف أن هناك جن فيؤذونه، رغم أن هذا الرجل ما قصد إذاءهم، ما قصد إذاهم. قال: وفي الجن طيش وسفه، ومن لأنهم خلقوا من النار فهم يعني في كثير منهم يوجد هذا الطيش الذي يوجد في النار من الشرر والتطاير، يعني كل شيء فيه من طباع الأمر الذي خلق منه. أما بالنسبة لبقية الآداب المتعلقة بالخلاء، ف فنضيف إلى ما ذكرنا في المرة السابقة، طبعا الحديث السابق، الحديث السابق كان اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا الذي يقال عند الدخول. طيب فماذا يقال عند الخروج؟ غفرانك. وهذا لم يأتي به في الأحاديث عمدة الأحكام، لم يأتي في أحاديث عمدة الأحكام بحديث غفرانك أو لا، لأنه ليس في الصحيحين، ولكن السنة أن يقول غفرانك. طبعا غفران مصدر، من غفر يغفر غفرا وغفرانا، والمغفرة لا شك أنها هي ستر الذنوب والتجاوز عنها، وهي مأخوذة من المغفر الذي يستر الرأس ويقيه. طيب ما هي مناسبة قول غفرانك للذي يخرج من الخلاء؟ قيل أنه استغفر لأنه لم يذكر الله في الفترة الماضية، لكن نقول هل كان امتناعه عن ذكر الله عن تقصير؟ فلماذا يستغفر؟ فهذه حجة واهية. قالوا إنما امتنع عن ذكر الله في الخلاء عبادة، عبادة، فكيف يستغفر الله من شيء هو قصده ولم يحول بينه وبين ذكر الله إلا طاعة الله، لأنه لا يذكر الله في الخلاء، فكيف يقول غفرانك لهذا السبب؟ فقال بعضهم هذا استبعد هذا، وقال بعضهم إن الإنسان إذا تخفف من أذية الجسم فإنه يناسب أن يتخفف من أذية الإثم، إنه لما تخفف من أذية الجسم ناسب أن يتخفف من أذية الإثم ويذكر نفسه بذلك، ولذلك يقول غفرانك. وكما أن الله سبحانه وتعالى أذهب عنه هذا الأذى كما جاء في الحديث، الحمد لله الذي أذهب عني أذاه، يعني أذى الطعام، وأذاقني لذته، لذة الطعام، الحمد لله الذي أذهب عني أذاه. فإذا كأنه لما سلم من آثار هذا الأذى فيسأل الله أن يسلم من آثار هذه الذنوب. وتذكر الشيء بالشيء من فعل المتقين، أنه إذا رأى شيئا اعتبر، أو حصل شيء ربطه بشيء من العبادات فاعتبر، ونحو ذلك. وقال بعض العلماء إن سؤال الله المغفرة غفرانك لأن التنجس، لأنه انحبس عن ذكر الله كما تقدم، وهذا فيه نظر مثل ما ذكرنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.